الحمد لله رب العالمين. حينما قلنا بأن أي شيء يصل إلى المعدة سواء كان من طريق الحلق وهو الذي يعبر عنه بالأكل والشرب، أو كان من طريق غير الحلق كما لو ثقبت له ثقبة في صدره أو في أسفل النحر فوصل الغذاء إلى المعدة، هذا مضر بالصوم، لأن الأدلة الموجودة في المنع من الأكل والشرب، أكو عندنا أدلة تمنع من الأكل والشرب وهي الآية القرآنية التي تقول كلوا واشربوا في الليل، معناها لا تأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني لا تأكل ولا تشرب. وعندنا أدلة أيضا تقول اجتنب الطعام في النهار، هذا الذي ثقبت له ثقبة في أسفل النحر أو في صدره وأرسل الماء إلى معدته وأرسل الغذاء إلى معدته باختياره، هذا لم يجتنب الطعام ولم يجتنب الشراب، إذن هو مضر بالصوم. إلى حينما وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي التي عليها الفتوى أيضا من قبل من قال بأن المفطر هو الأكل والشرب فقط، الفتوى فتوى تخالف ما كتبه وما قرره في بحثه الخارج وهو السيد الخوي. قلنا أما الحقن دخول شيء إلى الجوف لا من طريق الحلق ولا بحيث يصل إلى المعدة، هذا شلون؟ كما إذا حقن من طريق المستقيم أو حقن من طريق الإحليل أو حقنت المرأة عن طريق رحمها، وضعوا دواء في الرحم، وضعوا ماء في الرحم، هذا لا قبل ولا دبر، هذا رحم، هذا رحم، فهنا تنظيف الرحم، وضع التحاميل في الشرج، الحقن بالمايع، هذه تضر الصوم أو لا تضر الصوم؟ قلنا فيما تقدم أكو رواية تقول لا تضر الصوم هذه الأشياء، لأنها لم تتعد عن طريق الحلق ولم تصل إلى المعدة، هذه لا تضر الصوم، كما في صحيحة علي بن جعفر سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، هذا الدواء الذي لا يصل إلى المعدة، لا يصل عن طريق الحلق إلى المعدة، قال لا بأس. ولكن هذه الرواية تقول لا بأس أن تستدخل المرأة أو الرجل الدواء وهو صائم، تشير إلى الدواء الجامد والدواء السائل، دواء جامد ودواء سائل في القبل والدبر، لكن هناك عندنا روايات تمنع من إدخال الدواء السائل في الدبر بواسطة الاحتقان، هاي عندنا روايات، وتجوز إدخال الدواء في الدبر إذا كانت الحقنة جامدة، روايات صحيحة، حينئذ نقول الحقنة بالمائع تكون مضرة بالصوم لوجود دليل على أن هذا يضر بالصوم، وهي الرواية التي عن أبي الحسن الرضا، صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، قال الصائم لا يجوز له أن يحتقن، والاحتقان هو معناه إدخال الدواء المائع عن طريق المخرج بالمحقنة، هذا هو الاحتقان، إذن الاحتقان بالماء يضر الصوم بدليل خاص، لدليل خاص لا يجوز له أن يحتقن. أما إذا أدخلنا في الشرج تحميله، حقنا بالجامد، شيء جامد، دهن جامد، أو أدخلت المرأة يدها في رحم المرأة لأجل فحصها أو لأجل تنظيف الرحم، هذا لا يضر بالصوم نتيجة الرواية الأولى أنه المرأة هل يصلح لها أو الرجل أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، لا يضر، لا يضر، فقط الحقنة بالمايع ورد فيها الدليل أنها تضر، فقط الحقنة بالمايع، إذن الحقنة بالجامد لا تضر، الحقن عن طريق الإحليل، يدخلون الناظور عن طريق الإحليل مع الماء مع الدواء، هذا لا يضر، نتيجة الرواية الأولى، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، لا بأس، يدخل الدواء عن طريق الإحليل، دواء أو ماء عن طريق الإحليل، للكشف على عن مرض موجود او اشياء، هذا لا باس به. وكذلك المراه التي تنظف، ينظف رحمها بواسطه الطبيب، او يوضع دواء في الرحم بواسطه يد الطبيب او الطبيبه، هذا كله لا يضر بالصوم. ثم انتقلنا الى ان الصائم لا يجوز له ان يحتقن. الصائم هذا حكم تكليفي او لا؟ هذا حكم وضعي وهو بطلان الصوم. الصائم لا يجوز له ان يحتقن، يعني يبطل صومه اذا احتقن بالمائع، يبطل صومه، مو حرام حرمه تكليفيه. احنا قلنا هذه لا يجوز له الصائم، لا يجوز، هذا نهي، والنهي ظاهره الحرمه التكليفيه. ولكن عندنا قاعده ان هذا النهي اذا توجه للمركبات، اذا توجه لشيء في مركب، فينقلب الظهور من كون ظهور تكليفي الى كون ظهور وضعي، ان هذا مانع من الصوم. وكذلك الامر، الامر يدل على الوجوب ويدل على الحكم التكليفي، ولكن الامر اذا توجه لشيء في المركب ينقلب الى الشرط، كما اذا قال اتجه في صلاتك الى القبله، هذا امر، اتجه في صلاتك الى القبله، هذا امر. ولكن هذا الامر حينما توجه الى شيء في المركب وهو الصلاه، ينقلب هذا الامر من التكليفي الى الوضعي، وهو شرط في الصلاه الاتجاه الى القبله. وكذلك حينما يقول لا تلبس جلد غير ماكول اللحم في الصلاه، لا تلبس، هذا نهي، توجه الى جلد لحم غير الماكول، هذا نهي، ولكن نهي عن شيء في المركب، يقولون يدل على المانعيه لا على الحرمه التكليفيه. هنا ايضا كذلك نهي عن الاحتقان في الصوم الذي هو امر مركب من النيه ومن ترك الاكل والشرب والارتماس والنساء والكذب على الله وعلى الرسول. حينما يتوجه النهي الى شيء في المركب، هذا النهي الذي ظاهره الحرمه التكليفيه ينقلب الى كون هذا مانع من الصوم، فيكون الاحتقان مانع من الصوم. اذا كان الاحتقان مانع من الصوم فهو مضر بالصوم في صوره وجود عله وفي صوره عدم وجود عله، على ان الروايه ناظره الى وجود العله، لان الذي يحتقن هو الذي له عله، الذي فيه عله، واما الذي ليس فيه عله عاده لا يحتقن، وعاده الذي يحتقن هو الذي فيه عله. اذا المنع من الحقن بالمائع ليس معناه وجود الحرمة التكليفية، وإنما هو الحرمة الوضعية لظهور النهي الوارد في باب المركبات الارتباطية إلى الإرشاد أو المانعية. شوف هنا حينما يكون ممنوعا من الاكل ومن الشرب، فاذا اكل او شرب خالف الحكم الشرعي. احنا اي نعم، يدل على الحرمه مخالفه الحكم الشرعي. ولكن اذا كان معذورا فهم هم اكو مخالفه او البطلان. اذا كان معذورا هم اكو حرمه تكليفيه؟ نعم. اي شوف اي بالنسبه الى المقاربه في شهر رمضان الى الزوجه، فهي حرام حتى على من لم يصوم، اذا لم يكن مسافرا ولم يكن شيخ وشيخه، هنا المقاربه عليهم محرمه لانه في شهر رمضان، ذيك محرمه لا للصوم. كلامنا اذا شيء محرم يعني اذا شيء منهي عنه في الصوم ما يخالف. نعم فهنا الحرمه خالف الامر في الصوم. الكلام ان هذا يبطل الصوم او فقط حرمه تكليفيه، يبطل الصوم او فقط حرمه تكليفيه، هنا الفقهاء على قولين. اسمون قالوا بأن هذا النهي نهي تكليفي، يدل على الحرمة التكليفية. وقسم قالوا بأن هذا النهي هو وضعي. نحن ذهبنا مع القسم الذي يقول بأن النهي هنا هو نهي وضعي، لأن النهي وإن كان ظاهره الحرمة التكليفية إلا أنه إذا توجه إلى شيء في مركب فينقلب إلى الإرشاد إلى المانعية، كما في الأوامر إذا توجهت إلى شيء في المركبات فتكون ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية. فالنهي هو ظاهر في الحرمة لكنه ينقلب في المركبات. انتبه هنا، نقول شيء آخر على هذا أن النهي هنا يعني هذا نهي وضعي، يعني هذا مضر بالصوم، هذا الأمر مضر بالصوم فيبطل الصوم. إذا كان يبطل الصوم ومضر بالصوم فلا فرق في مفطريته للصوم، سواء كان اختياريا أو اضطراريا للمعالجة لإطلاق الدليل. الصائم لا يجوز له أن يعتق، يعني هذا مضر بالصوم. إذا ما معذور هذا مضر بالصوم وفعل فعلا محرما، إذا معذور هذا مضر بالصوم ولم يفعل فعلا محرما. نعم، شوف، مرة يحتقن مختارا، مرة يحتقن اضطرارا. الدليل مانع الاثنين، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، اختيارا لا يجوز له أن يحتقن، اضطرارا لا يجوز له أن يحتقن. فإذا كنا تكليفي تصير الحرمة التكليفية فقط في الاختيار، في الاضطرار ما في حرمة تكليفية، بينما احنا قلنا لا، هذا يدل على البطلان. إذا يدل على البطلان في الاختيار يدل على البطلان، وفي الاضطرار يدل على البطلان، لكن في الاختيار يكون معاقب لتركه الأمر بالصوم، هذا شيء آخر، تركه الأمر بالصوم لا لفعل هذا، ترك الأمر بالصوم فإنه لم يمتثل. إذن الدليل ظاهر في أن الاحتقان مانع من صحة الصوم، سواء كان اختياريا أم كان اضطراريا للمعالجة، بل ظاهر النص هو الثاني، أن الاحتقان يضر بالصوم حتى إذا كان اضطراريا، ظاهره الثاني، لأن الذي يحتقن من هو؟ الذي يريد أن يعالج نفسه من المرض، عند قبوره، عند يبوسه، هذا مرض، فظاهر الحديث هو الثاني. نعم، في حالة الاختيار احنا نقول هذا لا يجوز، يعني يبطل الصوم. يبقى ان هذا الانسان خالف المولى بتركه الصوم. احسن، هنا شوفوا، هنا اذا احتقن اذا بطل الصوم، هاي بطلان في كل الصورتين. اما هذا معاقب، نعم معاقب بتركه امرا اخر لا لفعله الحقنة، معاقب لأمر آخر وهو اجتنب الطعام والشراب والاحتقان، هناك أمر آخر.
بس الموضوع كتب عليه الصيام.
إيه. يعني قصدي أنه عندنا نهي عن الاحتقان وعندنا أمر بالصوم. النهي يدل على أن الاحتقان مبطل للصوم، سواء كان اختياريا أو اضطراريا. عقابه فيما إذا تبين أنه خالف المولى، فالعقاب ينشأ من شيء آخر لا من هذا النهي، لا من مخالفة هذا النهي. هذا النهي ظاهره الإرشاد إلى أن هذا مانع من صحة الصوم. إذن النتيجة أنه إذا احتقن المريض عن طريق الإحليل فهو لا يضر بالصوم، للرواية الأولى يستدخل الدواء، قال لا بأس، احتقن من طريق الإحليل وماكو نهي. ثانيا، لا يضر بالصوم ادخال الطبيب او الطبيبة يدها للفحص او التنظيف في رحم المرأة، هذا لا يضر بالصوم، او وضع الدواء في رحم المرأة، هذا لا يضر بالصوم، للرواية الاولى التي تقول المريض له حق ان يستدخل الدواء، الرواية الاولى قالت لا بأس. سواء كان إدخال المرأة يدها في الرحم معه الدواء أو ليس معه الدواء، معهما أو ليس معهما، لأن هذا لا يصدق عليه الاحتقان، الاحتقان فقط عن طريق الشرج بالمحقنة كما قاله مجمع البحرين. نعم وردت عندنا موثقة حنان بن سدير، هذه الرواية تلكئ علينا ما تقدم، وهي تقول أن المرأة إذا استنقعت في الماء، إذا المرأة إذا استنقعت في الماء لا بأس، الصائم يستنقع في الماء لا بأس، الصائم يصح. أما المرأة التي تستنقع في الماء يقول لا لا تستنقع، لأن الماء يدخل في قبولها. هاي الرواية موثقة حنان بن سدير أنه سأل الإمام الصادق عن الصائم يستنقع في الماء، صائم يعني رجل، قال لا بأس ولكن لا ينغمس، لا ينغمس يعني رأسه هم لي طبوبه بالماء انغماس. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، وإحنا قلنا أنه إدخال الماء في القبل هذا ليس حكمة، وهذا يجوز إدخال المرأة يدها في الرحم للتنظيف للدواء، إدخال الدهن إدخال الماء قلنا ما يضر. هاي الرواية تقول الضر، المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. هذه تلكي علينا الشيء الذي استنتجناه، ولكن هذا التعليل لم يقل أحد من علماء الإمامية بكونه مفطرا، لم يقل بها، ولم يفهم المشهور من هذا النهي الحرمة أن المرأة إذا دخلت في الماء إلى نصرها أو إلى صدرها هذا حرام، لم يقل أحد بأنه مفطر ولم يقل أحد بأنه حرام. هذا فهم الأصحاب وإن لم يكن حجة علينا، لكن هذا الفهم يوجد حالة ارتكازية حين صدور النص وبعد صدور النص أن المرأة حينما تستنقع في الماء لا حرمة عليها وليست مفطرة، هذا الارتكاز مع النهي يوجب حمل النهي على الكراهة. هذا الحديث واضح، المرأة لا تستنقع لأنها معللة، ولكن لم يفتي أحد بكون هذا مفطرا، ولم يقل أحد بالحرمة أيضا. هذا لا معنى ذلك أن الرواية معنى ذلك أن الرواية حينما صدرت كان هناك ارتكاز متشرعي على أن هذا العمل لا يبطل الصوم وليس حرام، فالنهي مع وجود ذلك الارتكاز يدل على أن النهي هو للكراهة لا للحرمة ولا للمانعية. شوفوا إذا ورد عندنا دليل ولكن الارتكاز الموجود خلاف هذا الدليل، هذا يوجب حمل الدليل على الكراهة لا على الحرمة ولا على المانعية. طيب هذا إلى هنا. أي نعم، يعني أعرض المشهور عن العمل بها، مو مشهور كلهم فوق المشهور، يعني حتى السيد الخوي بيقول إعراض المشهور لا يكون موهنا للرواية، هنا يقول هذا موهن لأن لم يذهب أحد إلى الحرمة ولم يذهب أحد إلى كون هذا مفطرا، هذا يسقط هذه الرواية عن الاعتبار، ولكن تأدبا لا نقول أن رواية ساقطة، نقول نحملها على الكراهة لوجود هذا الارتكاز عند المتشرعة، فإن هذا الارتكاز عند المتشرعة مع النهي يوجب حمل النهي على الكراهة، وأن المفهوم من النهي هو الكراهة. طيب صاحب العروة يقول أيضا لا فرق في الأكل بين الكثير والقليل كقشر حبة حنطة، قشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء، هذا إذا دخل إلى الجوف وتعدى الحرق ذهب إلى المعدة هذا مضر بالصوم. لا فرق في الأكل الذي يكون مفطرا بين القليل والكثير، وكذلك لا فرق في الشرب الذي يكون مفطرا بين القليل والكثير كعشر قطرة من الماء. هذا الحكم لا إشكال فيه ولا خلاف، تدل عليه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، قال كلوا واشربوا في الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني لا تأكل ولا تشرب، فإذا أكلت قشري حبة حنطة فهذا أكل، هذا أكل لكن قليل، هذا يضر بالصوم. إذا قطرة الماء سوينا 10 أجزاء وأخذنا جزء وذبيناه في الحلق وذهب إلى المعدة، إذا لم نجتنب الشراب ما شربنا الشراب وما شربنا الطعام. بلي توصل الى المعدة. ليش؟ هذا جرم، هذا جرم، والجرم يسري ويصل الى المعدة. جرم هذا. ما احنا هنا عندنا مو بس الاكل والشرب مفطر، عندنا من لم يجتنب الطعام والشراب، هاي قشر حبة الحنطة على الطعام او لا، نعم دخل الى المعدة، اذا هذا مو مفطر. عشر قطرة الماء دخلت الى المعدة، نعم هاي مفطرة. ما اجتنبنا الشراب، ما اجتنبنا الماء، ما اجتنبنا الشراب، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الطعام والشراب. هذا ما اجتنب الطعام وما اجتنب الشراب. ثانيا عندنا ادلة خاصة، مو آية قرآنية، مو آية قرآنية، عندنا أدلة خاصة في موارد متفرقة. أولا ما ورد في المضمضة، إذا وصل ودخل إلى الجوف اتفاقا، مضمضة أتمضمض أذبة، أتمضمض أذبة، أتمضمض، فبالأخير فالشيء ينزل، علمت 100% أن شيء نزل إلى المعدة، شيء قليل، هذا مفطر. ورد في 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 المضمضة أنه إذا دخل شيء من المضمضة إلى الجوف ولو اتفاقا فهو مبطل للصوم إلا في الوضوء، إذا كان في الوضوء فهو غير مبطل للصوم، أما في غير الوضوء وأنا أتمضمض ويدخل شيء إلى المعدة ولو قليل، ورد الدليل أنه هذا مفطر. ثانيا أن ورد النهي عن مص النواة، لأن هاي النواة فيها شيء قليل من التمر، شيء قليل، ذرة فيها من التمر أو ذرة فيها من الماء إذا كانت رطبة، فورد الدليل في النهي عن مص النواة لأن فيها شيء قليل من الماء أو فيها شيء قليل من التمر من الغذاء، ورد النهي عن هذا، والنهي دليل على أن هذا مفطر، لأن النهي عن شيء في المركب والنهي عن الشيء في المركب ينقلب إلى أن هذا مانع من الصوم. ثالثا ورد في ذوق الطعام لمعرفة طعمه إذا دخل الحلق ولو كان قليلا، أذوق الطعام فيدخل الحلق ولو كان قليلا، هذا مضر بالصوم. هذه الموارد يظهر منها عدم الفرق بين الأكل الكثير والقليل، الشرب الكثير والقليل، بالإضافة إلى ارتكاز المتشرعة. المتشرعة يقولون هذا ارتكاز عند المتشرعة، هذا الارتكاز عند المتشرعة يرجع إلى وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة، وهذا الارتكاز عند أصحاب الأئمة أن هذا الشيء مفطر مضر بالصوم يرجع إلى موافقة الإمام على ذلك. هذا دليل ارتكاز المتشرعة، مو سهل المتشرعة ارتكاز عندما أن هذا مضر، هذا الارتكاز ينبئ عن وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة، والارتكاز عند أصحاب الأئمة ينبئ عن موافقة الإمام على أن هذا مضر بالصوم، وإلا لماذا يحصل هذا الارتكاز عند المتشرعة؟ إذن لا فرق في الأكل الكثير والقليل في أن يكون مضرا بالصوم. طيب ثم ينتقل صاحب العروة إلى شيء آخر، يقول حتى يترقى، حتى أنه لو بل الخيط بريقه أو غير ريقه، بله بالماء ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلا في صورة واحدة، في صورة الاستهلاك، أن ما على الخيط يكون مستهلكا بالريق، مستهلكا بالريق على وجه أنه لا يصدق عليه رطوبة خارجية. وكذلك الأمر في المسواك، إذا واحد بلل المسواك بالماء ثم أخذ في تدليك أسنانه ودخل شيء من ماء المسواك إلى الفم ونزل إلى المعدة، يقول هذا مضر، إلا أن يكون ما على المسواك من الرطوبة مستهلك. هذا شرح هذه العبارة، كأنه الخياط لما يبل الخيط إما بفمه وإما بماء خارجي هذا يرد إلى فمه، هذا إلى صورتين، بل الخيط سأما بالريق ويطلع برا وإما بماء خارج ويرجع إلى الفم، هذا إلى صورتين. الصورة الأولى أن تكون البلة موجودة على الخيط، نقول هذه بلة، هذه قطرات من الماء موجودة على الخيط، هذه القطرات لم تستهلك، هذه موجودة، بحيث إذا دخلناها إلى الفم يصير عندنا ماء، ماء الفم وماء الذي كان على الخير، ماء عندنا. هذا إذا بلعناه يعني بلعنا ماء الفم وبلعنا الماء الخارجي. فالخيط إذا كان عليه بلل ورطوبة خارجية إذا دخلنا إلى الفم لا يستهلك، يعني نقول اللعاب 99%، البلل الخارجي 1%، فصار في الفم بلل خارجي وفي الفم رطوبة الفم، لعاب الفم، لكن لعاب الفم 99%، والرطوبة الخارجية والماء الخارجي 1%. هذا إذا بلعناه هذا يضر بالصوم، لأن الرطوبة الخارجية لم تستهلك، موجودة. مرة ثانية لا، أنه هاي بلة الخيط حينما تدخل إلى الفم مع الريق تستهلك، يعني لا يطلق عليها رطوبة خارجية، لا يطلق عليها رطوبة خارجية دخلت الفم، هي رطوبة خارجية، لكن من تدخل الفم لا يطلق عليها العرف أنها رطوبة خارجية، بخلاف الصورة الأولى، بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى رطوبة خارجية دخلت الفم لكنها قليلة غير مستهلكة. فاللعاب 99%، الرطوبة الخارجية 1%، هنا إذا بلعوا مضر. الصورة الثانية تدخل الرطوبة إلى الفم لكن لا يصدق أن الرطوبة الخارجية موجودة في الفم، لا يصدق، يعني استهلكت، لا يصدق أن الرطوبة الخارجية موجودة في الفم بعد الاستهلاك. هنا لا بأس ببلع الريق، لماذا؟ لا يصدق وجود بلة خارجية، فإذا لا يصدق وجود بلة خارجية هذا ريقي فأبلعه لا بأس به ولا يضر بالصوم. هذا شرح عبارة صاحب العروة، فيقول البلة الخارجية التي تكون على الخيط لا يجوز إرجاعها إلى الفم وبلعها إلا إذا استهلكت. ما معنى الاستهلاك؟ أن هذه البلة الخارجية مرة تدخل الفم ويقال وجود بلة خارجية في الفم قليلة، هذا لم يستهلك، هذا يضر. مرة البلة الخارجية تدخل الفم ولا يقال أن في الفم بلة خارجية، لا يقال، مستهلكة، هنا لا مانع من بلع الريق ولا يضر بالصوم. هذا في شرح صاحب العرف. سيد خوي عنده إشكال، يقول أصلا هنا الاستهلاك غلط، غلط الاستهلاك، غلط. الاستهلاك يكون في جنسين، هنا ماي وماي، مو جنسين. الاستهلاك ليس صحيحا في جنس مع جنسه، يقول هنا مو استهلاك، صدق الاستهلاك، صدق الاستهلاك لا يكون صحيحا بعد فرض الاتحاد في الجنس. ما في فمي لعاب وماء، ما على الخيط الخارجي لعاب أو ماء، إما لعابي أدخل الخيط وأطلع إذا لعابي موجود على الخيط أو ما موجود على الخيط خارجي، ماء وماء. هنا استهلاك ما له معنى، لا يستهلك الجنس في جنسه، بل هنا زيادة الكمية على مقدارها، يعني في فمي 99 من اللعاب الآن 1% من اللعاب الذي كان في فمي وخرج ورجع، أو 1% من الماء، هاي قلة وكثرة، مو استهلاك، هذا مو استهلاك. لما يصير مزج الكثير بالقليل وهما من جنس واحد هذا مو استهلاك.
ما أدرك النجس كان قليل من الماء طاهر،
إيه
استهلاك يعبر عنه،
لا مو استهلاك، يقول هذا مو استهلاك،
نجس نجس
ما يخالف، هذا مو استهلاك، ماء ماء ويا ماء، لكن هذا صفة الماء قليل
مطلع.
إيه نجس،
هذا يعتبر نجس عن طريق النجاسة،
إيه إيه صفة اختلفت، أما جنس واحد صفة اختلفت. الاستهلاك وين يتصور أيها السيد الخوئي؟ يقول ها يتصور في الشركة، امتزاج التراب في الماء، امتزاج السكر بالخل، وقوع قطرة من البول في كر من الماء. هذا بول مو ماء، جنس آخر. قطرة من الدم في الماء، هذا هنا يصير استهلاك، هذا يصير استهلاك. إذا امتزج جنس في جنس آخر يصير استهلاك. فالبول لما يقع في حوض الماء هنا زال موضوع البول، زال موضوع البول، انعدم موضوع البول للاستهلاك، للاستهلاك. اذا شلون هنا نصور؟ نقول هنا صاحب العرض يقول استهلك، استهلك الماء الذي على على الخير بماء الفم. شنو الاستهلاك؟ شنو استهلك؟ هنا الاستهلاك ما يحصل، هنا الاستهلاك باطل. الاستهلاك انما يتصور ويكون معقول في استهلاك جنس في جنس اخر، هذا كله جنس واحد. ياتي الكلام على حل هذا الاشكال.